رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى من مات منهم. كان الحديث فيما مضى في الصلاة خلف الأئمة ولو كان فيهم فجور وفسوق، وموضوع درس اليوم الصلاة على من مات من المؤمنين ولو كان فيهم الفجور والفسوق، هذا موضوع الدرس. أي نرى الصلاة، نرى نحن معاشر أهل السنة والجماعة، لأن العقيدة لبيان منهج أهل السنة والجماعة، نرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار. قال: ما هو من المؤمنين من الموحدين، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه. هذا الاستثناء بالنسبة للبغاة وقطاع الطريق فيه نظر، وأما قاتل النفس والغال ومن عليه دين لا وفاء له إن لم يتحمل أحد، هؤلاء الثلاثة كان يمسك عن الصلاة عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك لعدم إيمانهم لكفرهم، بل لكونهم ارتكبوا كبيرة فينبغي للإمام للمسؤول الكبير الذي هو قدوة للناس أن يمسك عن الصلاة على هؤلاء. لذلك إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على هؤلاء يأمر الصحابة بالصلاة عليهم. الاستثناء بالنسبة لبعضهم لبعض العصاة، لا لأنهم بمعصيتهم كفروا فلا تجوز الصلاة عليهم، لا، لأن المؤمن مهما اقترف ومهما أسرف على نفسه لا يكفر بارتكاب المعاصي ما لم يستحل. ولكن كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على قاتل النفس، وكذلك بعض العظماء من الصحابة ومن لهم اعتبار، إنما من باب التأديب بدليل أنهم لا يمنعون غيرهم من الصلاة عليهم، خلافا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة لا الشهيد، أما الشهيد على الصحيح لا يصلى عليه، يدفن في ثيابه، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله. فالمسائل الفقهية قل ما تخلو من خلاف، ولكن طالب علم في مثل هذه المسائل الخلافية يرجع إلى الأصول ليعرف القول الراجح ويعمل بالراجح، ولا يسيء الظن على من خالفه متأولا، لأن المسائل الفقهية الفرعية محل تأويل واجتهاد، أي اجتهاد منهم في فهم النصوص، مع اختلاف مثل هذا الاختلاف. أئمة المسلمين الأولين كانوا متحابين ويحترم بعضهم بعضا، فيصلي بعضهم خلف بعض ولو كان يخالفه فيما يعتقد وجوبه في الصلاة، وربما يكون الإمام في نظر المأموم أتى بما ينقض وضوءه. الخلافية يرجع إلى الأصول ليعرف القول الراجح ويعمل بالراجح، ولا يسيء الظن على من خالفه متأولا، لأن المسائل الفقهية الفرعية محل تأويل واجتهاد، أي اجتهاد منهم في فهم النصوص مع اختلاف مثل هذا الاختلاف. أئمة المسلمين الأولين كانوا متحابين ويحترم بعضهم بعضا، فيصلي بعضهم خلف بعض ولو كان يخالفه فيما يعتقد وجوبه في الصلاة، وربما يكون الإمام في نظر المأموم أتى بما ينقض وضوءه، ولكن طالما يعلم مذهبه وفهمه يقتدي به. هكذا كان الأمر عند السلف الأول على ما عرف في موضعه. يرجع لتحقيق هذه المسألة إلى المجلد الرابع والعشرين من مجموع الفتاوى، صفحة 285، ربما أملينا فيما تقدم إلى 289، هناك التحقيق وذكر أقوال أهل العلم. لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، أي يرى الاستثناء، ولكن بالجملة يرى إن أهل السنة لا يتركون الصلاة على من مات من أهل البدع ما لم تكن البدعة مكفرة. أما إذا كانت البدعة مكفرة كبدعة الجهمية، لأن الجهمية اتفق أهل العلم أنهم ليسوا من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام بل خارجة عن الطوائف، ما لم تكن بدعته مكفرة كبدعة الجهمية يصلى عليه ولو كان من المتأولة. بدعة التأويل لا تؤدي إلى الكفر، لذلك لا تمنع الصلاة. كذلك أصحاب الفجور والفسوق والمعاصي والهوى مهما أسرفوا طالما ماتوا في الظاهر على الإسلام ولم يعلم كفرهم باستحلال ما ارتكبوه من الكبائر يصلى عليه، لا للعموم الكل، يشير إلى المسائل التي استثني فيها علما بهذا الاستثناء ليس بالنسبة لجميع المسلمين ولكن بالنسبة للمسؤولين الكبار الذين لهم شأن، الذين إذا تركوا الصلاة على أمثالهم يكون ردعا لغيرهم لئلا يرتكبوا مثل ذنوبهم، لا لأنهم لا يسرقون الصلاة عليهم لكفرهم، لا، ليسوا بكافرين، لأن من طريقة أهل السنة والجماعة عدم تكفير الإنسان بارتكاب المعاصي ما لم يستحل. ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق. المؤمن يشمل السابقون الأولون ويشمل المقتصدين ويشمل الظالم لنفسه، هؤلاء كلهم يطلق عليهم أنهم مؤمنون، لأن الإيمان، لأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فكل واحد من هؤلاء من السابقين المقربين الذين وصلوا إلى درجة الإحسان والمقتصدين الذين حافظوا على أداء الفرائض واجتناب المحرمات فقط، والظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء كلهم يطلق عليهم أنهم مؤمنون فيصلى عليهم. بل الظالم لنفسه أحوج، لأن صلاة الجنازة دعاء، الظالم لنفسه أحوج إلى الدعاء، لذلك لا ينبغي ترك الصلاة عليهم لمعصيتهم. وإما منافق، المراد بالمنافق هنا النفاق الاعتقادي الذي يخرج عن الملة. أما من الذين يتصفون بالنفاق العملي كالكذب وغلف الوعد والفجور في الخصومة وغير ذلك من علامات النفاق، هؤلاء نفاقهم نفاق عملي لا يخرجهم عن الملة، وهم داخلون في عصاة الموحدين. المنافق الذي لا يصلى عليه ذلك المنافق بالنفاق الاعتقادي، إذا علم الإنسان بعلامات بأنه منافق اعتقاديا يعادي الإسلام ويعادي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين قومه، وإن كان يتظاهر بالإسلام ويعيش بين الناس بالتقية لكنه معروف بنفاقه. فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه. فمن علم نفاقه بأي طريقة لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له. ومن لم يعلم ذلك منه سلي عليه. فإذا علم شخص معين نفاق شخص معين لم يصلي عليه هو، ويصلي عليه من لم يعلم نفاقه. لو تمكن شخص معين من معرفة نفاق شخص بعلامات واضحة وغيره لا يعلم، هو يمسك عن الصلاة عليه لا يصلي عليه، ولكن الذين لا يعلمون إنهم منافقون يصلون عليه. أو الذين لا يعلمون نفاق هذا الشخص يصلون عليه. وكان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة بن اليمان، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين بتعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقهم في عودة من تبوك، تمكن حذيفة من أن يتعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عددا من المنافقين وعلامات نفاقهم وعلم. ولذلك يقال لحذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، إذ علمه ما لم يعلم غيره من المنافقين أو من أسرار المنافقين. لذلك عمر كان يتورع من ترك حذيفة الصلاة عليه لا يصلي عليه، يستدل بذلك على نفاقه. رضي الله عنه، لأنه إلى آخره. وقد نهى الله سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفار، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هكذا نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليهم والاستغفار لهم. من عرف نفاقهم لا يصلى عليهم، ومن خفي نفاقهم، من خفي عليه نفاق منافق وظن إنه من عصاة الموحدين صلى عليه، ومن عرف أمسك عنه. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه، لم ينه النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه، وكذلك نحن لم ننه ولا نمسك مهما كان من أصحاب المعاصي والفجور، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، ولو كان ممن يعتقدون مثلا تفضيل علي على أبي بكر وعمر وأنه أولى بالخلافة كما يعتقد أصحاب الأهواء، فيطعنون في الصحابة طعنا لا يصلون به إلى حد الكفر، أي ما لم يكفروا، سب الصحابة والخوض في ترتيب الخلافة والخوض في ترتيب الفضل بين الصحابة، هذه من صفات أهل الأهواء، اعتقاد أهل الأهواء. أمثال هؤلاء ما لم يصلوا إلى درجة تكفير الصحابة يصلى عليهم، أما من كفر الصحابة فهو كافر مرتد لا يصلى عليه. كذلك إذا كان له من الذنوب العملية الفجورية كالسكر والسرقة والتولي يوم الزحف وغير ذلك من الذنوب العملية المعروفة، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين بصرف النظر عن أحوالهم وذنوبهم، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، قال بعض أهل العلم واستغفر لذنبك أي لئلا يصدر منك ذنب، واستغفر لذنبك بما ظاهره الذنب كبعض المخالفات التي نبه الله نبيه عليها أو لئلا يقع منه ذنب. الشاهد وللمؤمنين والمؤمنات، ولو هذا يدخل في المؤمنين والمؤمنات العصاة ما لم يكفروا ولم يرتدوا عن الإسلام، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كماله، كمال التوحيد، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين، الدعاء للمؤمنين على نوعين، نوع عام كما في هذه الآية ونوع خاص، أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، هذا واجب، إذا كانت الصلاة على الميت فرض كفاية والدعاء له واجب على كل من صلى عليه. وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له وجوبا، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ادعوا الله له بالإخلاص وحضور قلب والتأثر والاعتبار، لأنك سوف تقف هذا الموقف، سوف توضع أمام الناس ليصلى عليك، تذكر بذلك وفاتك فأخلص الدعاء لا تتخلص بمجرد أن ترفع يديك وتكبر وتمشي، لا، يجب أن تهتم بالدعاء وتكثر من الدعاء كما تدعو لنفسك، وتخلص بحضور قلب وخشوع واهتمام. هذا واجب، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فأخلصوا له الدعاء، أمر بالدعاء وأمر بالإخلاص في الدعاء. إذن الدعاء واجب والإخلاص في الدعاء واجب، أي اهتمام وبحضور قلب واجب. نعم.
قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، قال الشارح يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، قال الشارح يريد أن لا نقول في أحد معين من أهل القبلة أي من المسلمين إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، مهما حسن الظن بشخص ونرى صلاحه واستقامته وتقواه فيما يظهر لنا لا نشهد له بالجنة، ولكن نرجو له خيرا، من مات على خير عمله فارجو له خيرا. ومهما أسأنا الظن بشخص لكثرة ذنوبه وإسرافه على نفسه لا نحكم عليه بالنار، ولكن نخاف عليه. إلا من أخبر الصادق الأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضوان الله عليهم وغير العشرة، وقد تقدم هذا البحث، أولئك يجب أن نعتقد أنهم من أهل الجنة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في شهادته بأن هؤلاء من أهل الجنة قال بل هم من أهل النار كافر، لا لمجرد شهادته عليهم بالنار بل لتكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام ردة بالإجماع، من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره فهو كافر. لذلك هؤلاء الذين لعبت العاطفة برؤوسهم بدعوى أنهم يوالون آل البيت، وفي زعمهم من موالاة آل البيت عداء الصحابة وتكفير الصحابة والحكم بالنار على من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. هؤلاء يعرضون إيمانهم ودينهم للخطر، بل يكفرون ويرتدون. اللهم إلا إذا كان بعض عامتهم الذين لا علم لهم بل اتبعوا رؤساءهم وفقهاءهم وعلماءهم الحاقدين على الصحابة قلدوهم تقليد بدون علم، لست أدري هل هؤلاء يعذرون أم لا. أما علماؤهم وكبارهم الذين درسوا وعلموا ولكن حسدا وحقدا وعنادا كفروا الصحابة وحكموا عليهم بالنار، هؤلاء كفرة مرتدون. وإن كنا نقول لأولادي الجملة إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار، هذا الكلام سليم؟ هذا قد درسنا وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار، لا بد أن يدخل، من أين لنا أن نقول لا بد أن يدخل؟ لا، يعني نحكم على الله أنه لا بد أن يدخله؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة غير هذه العبارة، والعبارة فيها شيء. الذي عليه أهل السنة والجماعة من مات من أهل الكبائر قبل التوبة فأمره إلى الله، أمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الجزم بأنه لا بد أن يدخل النار، لا نجزم ولو لا نجزم هذا الجزم، نقول هو تحت مشيئة الله، فنكتفي بهذه العبارة التي درج عليها السلف، وإن كان شارحنا من أتباع السلف لا نشك، ولكن بعض العبارات قد يكون فيها نوع من التشدد. الذي نقول لابد إنه مستحق، نشهد بأنه مستحق للوعيد، مستحق للوعيد، لكن ليس كل من استحق الوعيد نجزم أنه يدخل النار، لا، لأنه قد يستحق الوعيد، فالله سبحانه وتعالى بالنسبة للوعيد قد لا يحقق ما أوعد به أهل النار المستحقين للنار، ولكن إذا وعد إن الله لا يخلف الميعاد، لأنه يجب أن نفرق بين الوعد وبين الوعيد. الوعد لا يخلف، الوعد بالخير بالجنة لا خلف فيه، ولكن الوعيد قد يتخلف، وهذا من الكرم، وهذا ممدوح حتى في بني آدم. لو أوعدت إنسانا بالضرب وأن تفعل به كذا وكذا ثم تنازلت فلم تفعل، ذلك من الكرم يمدح عليه، ولكن إذا وعدته أنك تعطيه أنك تفعل له تفعل له وأخلفت هذا محل الذنب. فرق بين الإيفاء في الوعد وبين الإيفاء في الوعيد. هؤلاء حسب ذنوبهم وإسرافهم يستحقون دخول النار، يستحقون استحقاقا بذنوبهم دخول النار، لكن كوننا نقول لا بد أن يدخل النار لا نقول، نقول انهم يستحقوا دخول النار بإسرافهم على انفسهم، فهم تحت مشيئة الله. ان شاء الله ادخلهم النار عدلا منه وبذنوبهم، وان شاء قيض لهم من يشفع لهم او وفقهم في الاكثار من الاعمال الصالحة التي ترجع بذنوبهم، او كفر عنهم بالمصائب والبلاء في انفسهم اهليهم واولادهم، او قيد لهم شفاعة الشافعين، او بمحض رحمته ارحم الراحمين. لا بد من هذا التفصيل وقد تقدم. لذلك ان اقتنعتم معي العبارة فيه بعض الشيء، ومن لم يقتنع وفهم وفتح الله عليه خلاف ما فهمت، والمفاهيم موهبة من الله سبحانه وتعالى، والله اعلم. ثم اذا دخل النار، الشيء الذي يجب ان نجزم لا الدخول بل الخروج. الدخول لا نجزم، ولكن الخروج نجزم، ان من دخل النار من عصاة الموحدين لا بد ان يخرج. نجزم هذا تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قولا على الله، لأنه لا نقول على الله يجب ان يخرجهم، لا نقول لا بد ان يخرج تصديقا لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، اذ اخبر انه لا يبقى في النار من كان في قلبه ادنى 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 مثقال ذرة من ايمان او من خير، او كما قال عليه الصلاة والسلام. تصديقا لهذا الخبر بالنسبة للخروج نجزم ولا نتردد، وليس في ذلك قول على الله، بل في ذلك تصديق لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. خروجهم بشفاعة الشافعين لا ينافي اذا قلنا يخرج برحمة ارحم الراحمين، لان الله هو الذي قيد له الشفعاء، وهو الذي وفقهم ليشفعوا، وهو الذي قبل شفاعتهم. يرجع الامر كله الى الله، الى رحمة الله. ولكننا نقف في الشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار الا من الا عن علم. زيد في النار وعمر في الجنة؟ لا. والعلم لا يكون الا بخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هذه من الامور الغيبية، لان حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به. قد يعيش الانسان مستقيما ملتزما طائعا، ولكن لا ندري، ربما طرأ ما طرأ عند وفاته، كأن يسبق الكتاب انه يعيش طول حياته وهو يعمل بعمل اهل الجنة، ولكن ينقلب وينتكس في اخر لحظة من حياته، كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والعكس ايضا حاصل. لذلك لا نجزم لا على هذا ولا ذاك، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا هو الكلام السليم، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. واذا خفنا على المسيء ماذا نعمل؟ نكثر له من الدعاء. ليس معنى ذلك اننا نسيء به الظن ونمسك عن الدعاء، لا، يجب ان تأخذنا الشفقة والرحمة على المسيء. طالما مات موحدا مسيئا نكثر له من الدعاء. لذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم ان نخلص في الدعاء للميت. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة اقوال. القول الاول ان لا يشهد لاحد الا للانبياء وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي مع احترامنا لأصحاب هذا القول، والقول ضعيف. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء به النص، كل من جاء فيه النص من رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه من أهل الجنة، أو رأى له قصرا في الجنة، أو سمع خشخشة عليه في الجنة، هؤلاء كلهم يشهد لهم بالجنة. وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، عند أهل الحديث وهم أهل الله وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولهم يتبع. القول الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، أثنوا عليها بخير بخير يعلمونه، لأنهم من عند أنفسهم يكذبون في زعمهم ليكون من أهل الجنة، يقول الله ما شاء الله من أهل الجنة من أهل الخير. لا، الشهادة تشهد بما تعلم، مرت الجنازة فأثنوا عليها خيرا بما يعلمون، يعلمون كان رجلا صالحا يعتاد المساجد، كان يقوم الليل، كان ينفق، كان يفعل كان يفعل، يعني شهدوا بما علموا منه لا رميا بالغيب. هذا معنى الشهادة، معنى الشهادة بالخير. كان كانوا جيرانا عرفوا صباحه ومساءه، وعرفوا عمله، وعرفوا تردده إلى المساجد، هذه كلها من أفعال الخير ومن علامات الإيمان، شهدوا بذلك فقال وجبت. ومر بجنازة فذكروها بسوء بما يعلمون، كانوا يعلمون منه شرا، كان مؤذيا لجيرانه، كان لا يصلي، كان لا يقرب المساجد، كان وكان. وجبت لأنهم شهدوا بالواقع. كلمة الثناء قد تطلق على الذكر بالشر غالبا، وإن كان إذا أطلق الثناء ينصرف إلى الذكر بالخير، لكن بالقرينة قد يقال أثنى عليه شرا. وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجبت، ما معنى وجبت، ما الذي وجب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. كيف التوفيق بين هذا الحديث بجميع رواياته؟ وقال عليه الصلاة والسلام توشكون أن تعلموا أهل الجنة، لم يقل أنتم تعلمون أهل الجنة، ولكنه قال توشكون أي تقربون أن تعلموا أهل الجنة. فرق بين أن يقال أنتم تعلمون أهل الجنة وأهل النار، وبين أن يقال توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، أي تقربون من ذلك ولكن لا تعلمون حقيقة ولا تجزمون. بمعرفتكم بأحوال إخوانكم في حياتكم الدنيا تكادون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار وتقربون من ذلك، ولكن لا تعلمون حقيقة. لذلك الشهادة هنا ليست كالشهادة لمعين شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن شهدنا له بناء على شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الشهادة شهادة ظنية غير يقينية، ثم قد يقال في هذه أنها واقعة عين خاصة بهذين الرجلين، قد يقال هذا من باب التوفيق بين هذه هذا الرأي أو هذا القول وبين القول الثاني. إذا تركنا القول الأول قلنا إنه ضعيف، بقي محاولة التوفيق بين القول الثاني والقول الثالث. القول الثاني واضح، القول الثالث إما يقال هذه شهادة غير يقينية دون الشهادة الأولى التي في القول الثاني، أو يقال إنها واقعة عين خاصة بأولئك الذين هم سبب هذا الثناء، والله أعلم. نعم.
قوله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح: لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
هذه الآيات تتعلق بنفس الموضوع الذي تقدم: لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله. نحن لنا الحكم الظاهري، من رأيناه يشرك بالله يفعل أفعال أهل الشرك، أو سمعنا منه مقالات أهل الشرك حكمنا عليه بالشرك، من رأيناه يفعل فعل أهل الكفر كالتكذيب والسخرية بالقرآن وغير ذلك من نواقض الإسلام التي تقدم ذكرها، من أتى بشيء من ذلك حكمنا عليه بالكفر. لكن من لم نرى ولم نسمع منه مكفرات أو شيئا من علامات الشرك وأنواع الشرك أو شيئا من علامات النفاق الاعتقادي، لا نحكم عليهم بالظن بأن فلانا كافر وفلانا مشرك وفلانا منافق بالهوى أو بكثرة ارتكابه للمعاصي وعدم التزامه التزاما كاملا، لأن ذلك ينقص به إيمانه ولا يكفر به. هذه المسألة ينبغي التحفظ فيها بالنسبة لكثير من المنتسبين الملتزمين، إذا رأى نفسه ملتزما بتوفيق الله تعالى بدلا من أن يشكر الله الذي وفقه إلى الالتزام فإذا هو يركبه الغرور فينظر إلى المقصرين نظرة استحقار، بل يؤدي به الحال إلى تكفيرهم، لا إلى الاستخفاف بهم فقط بل إلى تكفيرهم. هذه نافذة من نوافذ الشيطان على ابن آدم. إذا يئس منه في باب الهوى والمعاصي وسلم العبد ولم ينهمك في المعاصي والمهلكات ولكنه استقام يدخل عليه من نافذة أخرى، نافذة العجب والغرور، تجده معجبا بنفسه، مغرورا بالتزامه وباستقامته، وينسى إن هذه نعمة من الله وفضل، بدلا من أن يشكر الله ويتواضع. الله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى من مات منهم. كان الحديث فيما مضى في الصلاة خلف الأئمة ولو كان فيهم فجور وفسوق، وموضوع درس اليوم الصلاة على من مات من المؤمنين ولو كان فيهم الفجور والفسوق، هذا موضوع الدرس. أي نرى الصلاة، نرى نحن معاشر أهل السنة والجماعة، لأن العقيدة لبيان منهج أهل السنة والجماعة، نرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار. قال: ما هو من المؤمنين من الموحدين، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه. هذا الاستثناء بالنسبة للبغاة وقطاع الطريق فيه نظر، وأما قاتل النفس والغال ومن عليه دين لا وفاء له إن لم يتحمل أحد، هؤلاء الثلاثة كان يمسك عن الصلاة عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك لعدم إيمانهم لكفرهم، بل لكونهم ارتكبوا كبيرة فينبغي للإمام للمسؤول الكبير الذي هو قدوة للناس أن يمسك عن الصلاة على هؤلاء. لذلك إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على هؤلاء يأمر الصحابة بالصلاة عليهم. الاستثناء بالنسبة لبعضهم، لبعض العصاة، لا لأنهم بمعصيتهم كفروا فلا تجوز الصلاة عليهم، لا، لأن المؤمن مهما اقترف ومهما أسرف على نفسه لا يكفر بارتكاب المعاصي ما لم يستحل. ولكن كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على قاتل النفس، وكذلك بعض العظماء من الصحابة ومن لهم اعتبار، إنما من باب التأديب بدليل أنهم لا يمنعون غيرهم من الصلاة عليهم، خلافا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة لا الشهيد، أما الشهيد على الصحيح لا يصلى عليه، يدفن في ثيابه، خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله. فالمسائل الفقهية قل ما تخلو من خلاف، ولكن طالب علم في مثل هذه المسائل الخلافية يرجع إلى الأصول ليعرف القول الراجح ويعمل بالراجح، ولا يسيء الظن على من خالفه متأولا، لأن المسائل الفقهية الفرعية محل تأويل واجتهاد، أي اجتهاد منهم في فهم النصوص، مع اختلاف مثل هذا الاختلاف. أئمة المسلمين الأولين كانوا متحابين ويحترم بعضهم بعضا، فيصلي بعضهم خلف بعض ولو كان يخالفه فيما يعتقد وجوبه في الصلاة، وربما يكون الإمام في نظر المأموم أتى بما ينقض وضوءه، ولكن الخلافية يرجع إلى الأصول ليعرف القول الراجح ويعمل بالراجح، ولا يسيء الظن على من خالفه متأولا، لأن المسائل الفقهية الفرعية محل تأويل واجتهاد، أي اجتهاد منهم في فهم النصوص مع اختلاف مثل هذا الاختلاف. أئمة المسلمين الأولين كانوا متحابين ويحترم بعضهم بعضا، فيصلي بعضهم خلف بعض ولو كان يخالفه فيما يعتقد وجوبه في الصلاة، وربما يكون الإمام في نظر المأموم أتى بما ينقض وضوءه، ولكن طالما يعلم مذهبه وفهمه يقتدي به. هكذا كان الأمر عند السلف الأول على ما عرف في موضعه. يرجع لتحقيق هذه المسألة إلى المجلد الرابع والعشرين من مجموع الفتاوي صفحة 285، ربما أملينا فيما تقدم إلى 289، هناك التحقيق وذكر أقوال أهل العلم. لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، أي يرى الاستثناء، ولكن بالجملة يرى إن أهل السنة لا يتركون الصلاة على من مات من أهل البدع ما لم تكن البدعة مكفرة. أما إذا كانت البدعة مكفرة كبدعة الجهمية، لأن الجهمية اتفق أهل العلم أنهم ليسوا من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام بل خارجة عن الطوائف، ما لم تكن بدعته مكفرة كبدعة الجهمية يصلى عليه ولو كان من المتأولة. بدعة التأويل لا تؤدي إلى الكفر، لذلك لا تمنع الصلاة. كذلك أصحاب الفجور والفسوق والمعاصي والهوى مهما أسرفوا طالما ماتوا في الظاهر على الإسلام ولم يعلم كفرهم باستحلال ما ارتكبوه من الكبائر يصلى عليه، لا للعموم الكلي، يشير إلى المسائل التي استثني فيها علما بهذا الاستثناء ليس بالنسبة لجميع المسلمين، ولكن بالنسبة للمسؤولين الكبار الذين لهم شأن، الذين إذا تركوا الصلاة على أمثالهم يكونوا ردعا لغيرهم لئلا يرتكبوا مثل ذنوبهم، لا لأنهم لا يستحقون الصلاة عليهم لكفرهم، لا، ليسوا بكافرين، لأن من طريقة أهل السنة والجماعة عدم تكفير الإنسان بارتكاب المعاصي ما لم يستحق. ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق. المؤمن يشمل السابقون الأولون، ويشمل المقتصدين، ويشمل الظالم لنفسه، هؤلاء كلهم يطلق عليهم أنهم مؤمنون، لأن الإيمان، لأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فكل واحد من هؤلاء من السابقين المقربين الذين وصلوا إلى درجة الإحسان والمقتصدين الذين حافظوا على أداء الفرائض واجتناب المحرمات فقط، والظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء كلهم يطلق عليهم أنهم مؤمنون فيصلى عليهم. بل الظالم لنفسه أحوج، لأن صلاة الجنازة دعاء، الظالم لنفسه أحوج إلى الدعاء، لذلك لا ينبغي ترك الصلاة عليهم لمعصيتهم. وإما منافق، المراد بالمنافق هنا النفاق الاعتقادي الذي يخرج عن الملة. أما من الذين يتصفون بالنفاق العملي كالكذب وخلف الوعد والفجور في الخصومة وغير ذلك من علامات النفاق، هؤلاء نفاقهم نفاق عملي لا يخرجهم عن الملة، وهم داخلون في عصاة الموحدين. المنافق الذي لا يصلى عليه ذلك المنافق بالنفاق الاعتقادي، إذا علم الإنسان بعلامات بأنه منافق اعتقاديا يعادي الإسلام ويعادي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين قومه، وإن كان يتظاهر بالإسلام ويعيش بين الناس بالتقية لكنه معروف بنفاقه. فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه. فمن علم نفاقه بأي طريقة لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له. ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص معين نفاق شخص معين لم يصلي عليه هو، ويصلي عليه من لم يعلم نفاقه. لو تمكن شخص معين من معرفة نفاق شخص بعلامات واضحة وغيره لا يعلم، هو يمسك عن الصلاة عليه، لا يصلي عليه. ولكن الذين لا يعلمون إنهم منافقون يصلون عليه، أو الذين لا يعلمون نفاق هذا الشخص يصلون عليه. وكان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة بن اليمان، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين بتعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقهم في عودة من تبوك، تمكن حذيفة من أن يتعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عددا من المنافقين وعلامات نفاقهم وعلم. ولذلك يقال لحذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، إذ علمه ما لم يعلم غيره من المنافقين ومن أسرار المنافقين. لذلك عمر كان يتورع من ترك حذيفة الصلاة عليه لا يصلي عليه، يستدل بذلك على نفاقه. رضي الله عنه، لأنه إلى آخره. وقد نهى الله سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفار، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هكذا نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليهم والاستغفار لهم. من عرف نفاقهم لا يصلى عليهم، ومن خفي نفاقهم من خفي عليه نفاق منافق وظن انه من عصاة الموحدين صلى عليه، ومن عرف امسك عنه. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه، لم ينه النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه، وكذلك نحن لم ننه ولا نمسك مهما كان من أصحاب المعاصي والفجور. ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، ولو كان ممن يعتقدون مثلا تفضيل علي على أبي بكر وعمر وأنه أولى بالخلافة كما يعتقد أصحاب الأهواء، فيطعنون في الصحابة طعنا لا يصلون به إلى حد الكفر، أي ما لم يكفروا، سب الصحابة والخوض في ترتيب الخلافة والخوض في ترتيب الفضل بين الصحابة، هذه من صفات أهل الأهواء، اعتقاد أهل الأهواء. أمثال هؤلاء ما لم يصلوا إلى درجة تكفير الصحابة يصلى عليهم، أما من كفر الصحابة فهو كافر مرتد لا يصلى عليه. كذلك إذا كان له من الذنوب العملية الفجورية كالسكر والسرقة والتولي يوم الزحف وغير ذلك من الذنوب العملية المعروفة، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين بصرف النظر عن أحوالهم وذنوبهم، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال بعض أهل العلم: واستغفر لذنبك، أي لئلا يصدر منك ذنب. واستغفر لذنبك بما ظاهره الذنب، كبعض المخالفات التي نبه الله نبيه عليها أو لئلا يقع منه ذنب. الشاهد وللمؤمنين والمؤمنات، ولو هذا يدخل في المؤمنين والمؤمنات العصاة ما لم يكفروا ولم يرتدوا عن الإسلام. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كماله، كمال التوحيد. والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائل الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: الدعاء للمؤمنين على نوعين، نوع عام كما في هذه الآية، ونوع خاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، هذا واجب. إذا كانت الصلاة على الميت فرض كفاية والدعاء له واجب على كل من صلى عليه. وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له وجوبا، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ادعوا الله له بالإخلاص وحضور قلب والتأثر والاعتبار، لأنك سوف تقف هذا الموقف، سوف توضع أمام الناس ليصلى عليك. تذكر بذلك وفاتك فأخلص الدعاء، لا تتخلص بمجرد أن ترفع يديك وتكبر وتمشي، لا، يجب أن تهتم بالدعاء وتكثر من الدعاء كما تدعو لنفسك، وتخلص بحضور قلب وخشوع واهتمام. هذا واجب، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فأخلصوا له الدعاء، أمر بالدعاء وأمر بالإخلاص في الدعاء. إذن الدعاء واجب والإخلاص في الدعاء واجب، أي اهتمام وبحضور قلب واجب. نعم.
قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، قال الشارح يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، قال الشارح يريد أن لا نقول في أحد معين من أهل القبلة أي من المسلمين إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، مهما حسن الظن بشخص ونرى صلاحه واستقامته وتقواه فيما يظهر لنا لا نشهد له بالجنة، ولكن نرجو له خيرا، من مات على خير عمله فارجو له خيرا. ومهما أسأنا الظن بشخص لكثرة ذنوبه وإسرافه على نفسه لا نحكم عليه بالنار، ولكن نخاف عليه. إلا من أخبر الصادق الأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضوان الله عليهم وغير العشرة، وقد تقدم هذا البحث، أولئك يجب أن نعتقد أنهم من أهل الجنة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في شهادته بأن هؤلاء من أهل الجنة، قال بل هم من أهل النار، كافر. لا لمجرد شهادته عليهم بالنار، بل لتكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام ردة بالإجماع، من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره فهو كافر. لذلك هؤلاء الذين لعبت العاطفة برؤوسهم بدعوى أنهم يوالون آل البيت، وفي زعمهم من موالاة آل البيت عداء الصحابة وتكفير الصحابة والحكم بالنار على من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، هؤلاء يعرضون إيمانهم ودينهم للخطر، بل يكفرون ويرتدون. اللهم إلا إذا كان بعض عامتهم الذين لا علم لهم بل اتبعوا رؤساءهم وفقهاءهم وعلماءهم الحاقدين على الصحابة، قلدوهم تقليد بدون علم، لست أدري هل هؤلاء يعذرون أم لا. أما علماؤهم وكبارهم الذين درسوا وعلموا ولكن حسدا وحقدا وعنادا كفروا الصحابة وحكموا عليهم بالنار، هؤلاء كفرة مرتدون. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر، من يشاء الله إدخاله النار. هذا الكلام سليم؟ هذا قد درسنا وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار، لا بد أن يدخل، من أين لنا أن نقول لا بد أن يدخل؟ لا، يعني نحكم على الله أنه لا بد أن يدخله؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة غير هذه العبارة، والعبارة فيها شيء. الذي عليه أهل السنة والجماعة من مات من أهل الكبائر قبل التوبة فأمره إلى الله، أمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الجزم بأنه لا بد أن يدخل النار، لا نجزم ولو لا نجزم هذا الجزم، نقول هو تحت مشيئة الله. فنكتفي بهذه العبارة التي درج عليها السلف، وإن كان شارحنا من أتباع السلف لا نشك، ولكن بعض العبارات قد يكون فيها نوع من التشدد. الذي نقول لابد إنه مستحب، نشهد بأنه مستحب للوعيد، مستحب للوعيد، لكن ليس كل من استحق الوعيد نجزم أنه يدخل النار، لا، لأنه قد يستحق الوعيد. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة للوعيد قد لا يحقق ما أوعد به أهل النار المستحقين للنار، ولكن إذا وعد إن الله لا يخلف الميعاد. يجب أن نفرق بين الوعد وبين الوعيد. الوعد لا يخلف، الوعد بالخير بالجنة لا خلف فيه، ولكن الوعيد قد يتخلف، وهذا من الكرم، وهذا ممدوح حتى في بني آدم. لو أوعدت إنسانا بالضرب وأن تفعل به كذا وكذا ثم تنازلت فلم تفعل، ذلك من الكرم يمدح عليه. ولكن إذا وعدته أنك تعطيه، أنك تفعل له وأخلفت، هذا محل الدم. فرق بين الإيفاء في الوعد وبين الإيفاء في الوعيد. هؤلاء حسب ذنوبهم وإسرافهم يستحقون دخول النار، يستحقون استحقاقا بذنوبهم دخول النار. لكن كوننا نقول لا بد أن يدخلوا النار، لا نقول، نقول إنهم يستحقوا دخول النار بإسرافهم على أنفسهم، فهم تحت مشيئة الله. إن شاء الله أدخلهم النار عدلا منه وبذنوبهم، وإن شاء قيض لهم من يشفع لهم أو وفقهم في الإكثار من الأعمال الصالحة التي ترجع بذنوبهم، أو كفر عنهم بالمصائب والبلاء في أنفسهم وأهليهم وأولادهم، أو قيد لهم شفاعة الشافعين، أو بمحض رحمته أرحم الراحمين. لا بد من هذا التفصيل وقد تقدم. لذلك إن اقتنعتم معي العبارة فيه بعض الشيء، ومن لم يقتنع وفهم وفتح الله عليه خلاف ما فهمت، والمفاهيم موهبة من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. ثم إذا دخل النار، الشيء الذي يجب أن نجزم لا الدخول بل الخروج، الدخول لا نجزم ولكن الخروج نجزم، أن من دخل النار من عصاة الموحدين لا بد أن يخرج. نجزم هذا تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قولا على الله، لأنه لا نقول على الله يجب أن يخرجهم، لا، نقول لا بد أن يخرج تصديقا لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر أنه لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان أو من خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تصديقا لهذا الخبر بالنسبة للخروج نجزم ولا نتردد، وليس في ذلك قول على الله، بل في ذلك تصديق لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. خروجهم بشفاعة الشافعين لا ينافي إذا قلنا يخرج برحمة أرحم الراحمين، لأن الله هو الذي قيد له الشفعاء، وهو الذي وفقهم ليشفعوا، وهو الذي قبل شفاعتهم. يرجع الأمر كله إلى الله، إلى رحمة الله. ولكننا نقف في الشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا من إلا عن علم. زيد في النار وعمر في الجنة، لا. والعلم لا يكون إلا بخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من الأمور الغيبية، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به. قد يعيش الإنسان مستقيما ملتزما طائعا، ولكن لا ندري، ربما طرأ ما طرأ عند وفاته، كأن يسبق الكتاب أنه يعيش طول حياته وهو يعمل بعمل أهل الجنة، ولكن ينقلب وينتكس في آخر لحظة من حياته، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والعكس أيضا حاصل. لذلك لا نجزم لا على هذا ولا ذاك، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذا هو الكلام السليم. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وإذا خفنا على المسيء ماذا نعمل؟ نكثر له من الدعاء. ليس معنى ذلك أننا نسيء به الظن ونمسك عن الدعاء. لا، يجب أن تأخذنا الشفقة والرحمة على المسيء. طالما مات موحدا مسيئا نكثر له من الدعاء. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أن نخلص في الدعاء للميت. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. القول الأول أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي مع احترامنا لأصحاب هذا القول، والقول ضعيف. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء به النص، كل من جاء فيه النص من رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه من أهل الجنة، أو رأى له قصرا في الجنة، أو سمع خشخشة عليه في الجنة، هؤلاء كلهم يشهد لهم بالجنة. وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، أنهم أهل الحديث وهم أهل الله وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولهم يتبع. القول الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين، أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، أثنوا عليها بخير بخير يعلمونه، لأنهم من عند أنفسهم يكذبون في زعمهم ليكون من أهل الجنة، يقول الله ما شاء الله من أهل الجنة من أهل الخير. لا، الشهادة تشهد بما تعلم، مرت الجنازة فأثنوا عليها خيرا بما يعلمون، يعلمون كان رجلا صالحا يعتاد المساجد، كان يقوم الليل، كان ينفق، كان يفعل كان يفعل، يعني شهدوا بما علموا منه لا رميا بالغيب. هذا معنى الشهادة، معنى الشهادة بالخير. كان كانوا جيرانا عرفوا صباحه ومساءه، وعرفوا عمله، وعرفوا تردده إلى المساجد، هذه كلها من أفعال الخير ومن علامات الإيمان، شهدوا بذلك فقال وجبت. ومر بجنازة فذكروها بسوء بما يعلمون، كانوا يعلمون منه شرا، كان مؤذيا لجيرانه، كان لا يصلي، كان لا يقرب المساجد، كان وكان، وجبت، لأنهم شهدوا بالواقع. كلمة الثناء قد تطلق على الذكر بالشر غالبا، وإن كان إذا أطلق الثناء ينصرف إلى الذكر بالخير، لكن بالقرينة قد يقال أثنى عليه شرا. وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجبت، ما معنى وجبت، ما الذي وجب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. كيف التوفيق بين هذا الحديث بجميع رواياته؟ وقال عليه الصلاة والسلام توشكون أن تعلموا أهل الجنة، لم يقل أنتم تعلمون أهل الجنة، ولكنه قال توشكون أي تقربون أن تعلموا أهل الجنة. فرق بين أن يقال أنتم تعلمون أهل الجنة وأهل النار، وبين أن يقال توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، أي تقربون من ذلك ولكن لا تعلمون حقيقة ولا تجزمون. بمعرفتكم بأحوال إخوانكم في حياتكم الدنيا تكادون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار وتقربون من ذلك ولكن لا تعلمون حقيقة. لذلك الشهادة هنا ليست كالشهادة لمعين شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شهدنا له بناء على شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الشهادة شهادة ظنية غير يقينية، ثم قد يقال في هذه أنها واقعة عين خاصة بهذين الرجلين، قد يقال هذا من باب التوفيق بين هذا الرأي أو هذا القول وبين القول الثاني. إذا تركنا القول الأول قلنا إنه ضعيف، بقي محاولة التوفيق بين القول الثاني والقول الثالث. القول الثاني واضح، القول الثالث إما يقال هذه شهادة غير يقينية دون الشهادة الأولى التي في القول الثاني، أو يقال إنها واقعة عين خاصة بأولئك الذين هم سبب هذا الثناء، والله أعلم. نعم.
قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
هذه الآيات تتعلق بنفس الموضوع الذي تقدم، لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله. نحن لنا الحكم الظاهري، من رأيناه يشرك بالله يفعل أفعال أهل الشرك أو سمعنا منه مقالات أهل الشرك حكمنا عليه بالشرك، من رأيناه يفعل فعل أهل الكفر كالتكذيب والسخرية بالقرآن وغير ذلك من نواقض الإسلام الذي تقدم ذكرها، من أتى بشيء من ذلك حكمنا عليه بالكفر. لكن من لم نرى ولم نسمع منه مكفرات أو شيئا من علامات الشرك وأنواع الشرك أو شيئا من علامات النفاق الاعتقادي، لا نحكم عليهم بالظن بأن فلانا كافر وفلانا مشرك وفلانا منافق بالهوى أو بكثرة ارتكابه للمعاصي وعدم التزامه التزاما كاملا، لأن ذلك ينقص به إيمانه ولا يكفر به. هذه المسألة ينبغي التحفظ فيها بالنسبة لكثير من المنتسبين الملتزمين، إذا رأى نفسه ملتزما بتوفيق الله تعالى بدلا من أن يشكر الله الذي وفقه إلى الالتزام فإذا هو يركبه الغرور فينظر إلى المقصرين نظرة استحقار
ويؤدي به الحال إلى تكفيرهم، لا إلى الاستخفاف بهم فقط بل إلى تكفيرهم. هذه نافذة من نوافذ الشيطان على ابن آدم. إذا يئس منه في باب الهوى والمعاصي وسلم العبد ولم ينهمك في المعاصي والمهلكات ولكنه استقام، يدخل عليه من نافذة أخرى، نافذة العجب والغرور، تجده معجبا بنفسه مغرورا بالتزامه وباستقامته، وينسى إن هذه نعمة من الله وفضل، بدلا من أن يشكر الله ويتواضع.